الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمهما الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذا البيت يتحدث عن مسألة مهمة من مسائل معتقد أهل السنة، وهي مسألة رؤية الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة لا بد فيها من التفصيل على وفق ما تقتضيه عقيدة أهل السنة والجماعة، فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى إن رؤية الله عز وجل يتكلم فيها أهل السنة من وجهين: الوجه الأول هو ما يتعلق بالدنيا، والوجه الثاني هو ما يتعلق بالآخرة. فأما الوجه الأول الذي هو متعلق بالدنيا، فأهل السنة يقولون فيه إن رؤية الله تعالى ممكنة، ولكنها لم تقع لأحد ولن تقع لأحد. فعندنا في هذا الوجه جانبان: جانب الإمكان وجانب الوقوع. فأما جانب الإمكان فأهل السنة يقولون فيه إن رؤية الله تعالى في هذه الدنيا ممكنة جائزة، ويستدلون على ذلك بخبر موسى عليه السلام لما طلب من الله تبارك وتعالى أن يراه، فقال له الله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال العلماء إنه سبحانه وتعالى علق رؤيته على أمر ممكن، وهو استقرار الجبل، وما علق على ممكن فهو ممكن. فهذا هو دليل العلماء من أهل السنة على إمكان رؤية الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. وأما جانب الوقوع فالعلماء يقولون فيه إن هذه الرؤية وإن كانت ممكنة في هذه الدنيا، إلا أنها لم تقع لأحد ولن تقع لأحد. ويستدلون على ذلك بما أخرجه مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا نص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذه الرؤية لن تقع لأحد في هذه الحياة الدنيا. وإنما اختلف علماء أهل السنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، هل رأى ربه في هذه الحياة الدنيا أم لا. هذا هو الجانب المتعلق بالدنيا. وأما الجانب المتعلق بالآخرة فقد أجمع أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم على أن رؤية الله تبارك وتعالى واقعة في الآخرة للمؤمنين، فالمؤمنون يرون الله عز وجل في الآخرة عيانا بأبصارهم كما يرون القمر. والأصل في ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سنقول إن شاء الله. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بلا خلاف في هذه المسألة أو في هذا الجانب، وهو وقوع رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة للمؤمنين. سيأتي الكلام على جانب الكافرين إن شاء الله. واستدلوا على ذلك بنصوص متعددة، منها قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال العلماء إن النظر إذا عدي بإلى فهو بمعنى الرؤية. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الله عز وجل في الآخرة، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه. ومن ذلك قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية في الكافرين، فأخبر الله عز وجل أنهم محجوبون عن رؤيته في الآخرة. فمفهوم هذه الآية كما قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء أن المؤمنين يرون الله عز وجل لا يحتجبون عنه. وفيما يتعلق بجانب الكافرين سنشير إليه إن شاء الله. فهذه بعض الأدلة من الكتاب العزيز على وقوع الرؤية في الآخرة. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعندنا أحاديث كثيرة بلغت عند العلماء مبلغ التواتر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. وقوله صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر، أو كما جاء في بعض الروايات كما ترون البدر، إنما هو من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. فهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن الله عز وجل يشبه القمر، وإنما المقصود أن الرؤية كالرؤية، أن رؤية الله عز وجل كرؤية القمر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض في هذه الرؤية، وإنما ترونه بسهولة دون مزاحمة أو مشقة أو نحو ذلك. وعندنا أيضا حديث الزيادة الذي سبقت الإشارة إليه، وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال لهم ربهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة متعددة. فهذا الجانب هو الذي يتعلق برؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى في الآخرة، وهو جانب مجمع عليه كما أشرت. وإنما وقع الاختلاف بين أهل السنة في جانب الآخرة فيما يتعلق بالكافرين، هل يرون الله عز وجل كالمؤمنين أم لا؟ وعندما نقول كالمؤمنين، المقصود هنا مطلق الرؤية. المقصود أن علماء أهل السنة اختلفوا في وقوع مطلق الرؤية للكافرين تساويا في ذلك مع المؤمنين. وأما وجه تخصيص المؤمنين فهذا أمر مجمع عليه، وهو أن رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى إنما هي على سبيل الكرامة والتفضل من الله عز وجل لهم. فالمقصود هنا أن العلماء اختلفوا في رؤية الكافرين، هل يرون الله عز وجل مطلق رؤية أم لا؟ جمهور أهل السنة على النفي، استدلالا بظاهر قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح خلاف هذا، رجح أن الكافرين يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم بعد ذلك، وتكون الرؤية من بعد للمؤمنين خالصة على سبيل الكرامة والتفضل. واستدل على ذلك بما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شأن القيامة، ثم ذكر الرب سبحانه وتعالى فقال: فيلقى العبد فيقول: أي فلان، ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأذرك ترأس وتربع؟ قال: نعم. قال: أفظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. فهذا واضح في أن هذا الخطاب إنما كان من الله تبارك وتعالى لرجل من الكافرين. وقوله صلى الله عليه وسلم فيلقى العبد، المقصود باللقي كما قال غير واحد من العلماء أنه يشتمل على الرؤية. قالوا: إن اللقي في حق الرجل السليم من الموانع التي تمنعه من الرؤية يقتضي هذه الرؤية. قال ذلك غير واحد من العلماء. ولعل هذا الجانب يكون أرجح إن شاء الله. وكما نبه شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أن هذه المسألة مختلف فيها بين أهل السنة والجماعة، فليست مجالا للتبديع ولا الهجر ولا الشقاق ولا نحو ذلك. وأما الجانب المجمع عليه فهو الذي يتعلق بالمؤمنين وحدهم، فالذي يخالف في هذا الجانب مبتدع. الذي يقول إن المؤمنين لا يرون الله عز وجل يوم القيامة أو لا يراه أحد من الناس على الإطلاق فهذا مبتدع. وأما الذي يثبت رؤية المؤمنين ولكنه يخالف في رؤية الكافرين فهذا من أهل السنة، والمخالف في رؤية الكافرين هم الجمهور كما عرفت. فلابد أن تفرق بين هذين الجانبين من جهة النظر إلى نوع الخلاف فيهما. نعم، المقصود بذلك أن الكافرين يرون الله عز وجل يوم القيامة في بداية الأمر على سبيل إقامة الحجة عليهم لا على سبيل الإكرام أو التفضل، ثم يحتجب الله عز وجل عنهم من بعد. هذا هو المقصود. لو كان الأمر كذلك لما احتجب عنهم، فالاحتجاب في حد ذاته لا شك أنه فيه معاقبة لهم، والرؤية في هذه الحالة كما قال العلماء إنما هي على سبيل إقامة الحج. ولو كان الأمر كما تقول لما أنعم الله عز وجل على أحد من الكافرين أصلا، فلا ينظر إلى المسألة بهذا الاعتبار، وإنما ينظر إليها في إطار النصوص الشرعية. والحديث الذي سبقت الإشارة إليه واضح الدلالة في هذه المسألة، فالواجب التسليم له. قال رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. فهذا البيت يعبر عما ذكرناه من عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، فيجب على كل أحد من المسلمين أن يقول بها، يجب على كل أحد من المسلمين أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى يتجلى للخلق جهرة كما البدر لا يخفى، والله عز وجل أوضح، الله تبارك وتعالى في تجليه يومئذ يكون أوضح من البدر ولا شك. وتعبير الإمام رحمه الله هنا بقوله كما البدر مأخوذ من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه من قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر أو كما ترون هذا البدر. ثم قال: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. قوله رحمه الله وليس بمولود وليس بوالد فيه نفي الولادة عن الله تبارك وتعالى والإحداث عنه، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد كما قال عن نفسه في سورة الإخلاص، والآيات في نفي هذا المعنى أو هذا الشيء عن الله تبارك وتعالى كثيرة، لا سيما الآيات التي فيها رد على من نسب ذلك إليه سبحانه، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني بل له ما في السماوات وما في الأرض، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، والآيات في هذا المعنى كثيرة ومعروفة. فالله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، وهذا فيه رد على طوائف من الكفار والمشركين الذين نسبوا إلى الله عز وجل فرية الولادة أنه سبحانه وتعالى يلد أو أن له أولادا، كالنصارى الذين قالوا إن المسيح عليه السلام هو ابن الله، واليهود الذين قالوا إن عزيرا ابن الله، والمشركين من العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. فهذه الآيات التي سبقت الإشارة إليها فيها رد صريح عليهم. وها هنا أمر مهم نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن القائلين بنسبة الولادة إلى الله عز وجل من النصارى ما قصد عقلاؤهم على حد تعبير شيخ الإسلام رحمه الله إثبات ولادة حسية، ما قصدوا هذا. فإذا سمعت هذه العقيدة الفاسدة فلا تتصور أنهم قصدوا إثبات الولادة الحسية التي تكون من المخلوق، لم يقصدوا أن المسيح عليه السلام ولد من الله عز وجل كما تلد الأنثى، ما قصدوا هذا، وإنما قصدوا أن الله تبارك وتعالى تجلت منه الكلمة ثم تدرعت بالناسوت الذي هو المسيح. فالمسيح عندهم يقولون فيه إنه لاهوت وناسوت، أي اجتمع فيه جانب البشرية وجانب الإلهية، فالخارج بشر والداخل إله على حد زعمهم الباطل الفاسد. فهذا هو معنى الولادة عندهم، أو على الأقل عند عقلائهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وقول ابن أبي داود رحمه الله وليس له شبه ينفي بذلك التشبيه عن الله تبارك وتعالى، أو أن يكون له مثيل أو كفء أو ند أو نحو ذلك، والآيات في هذا المعنى كثيرة، كقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى في سورة الإخلاص بعد نفي الولادة ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى ليس له شبيه ولا مثيل ولا ند ولا كف ولا سمي ولا نحو ذلك. ثم قال بعد ذلك تعالى المسبح. المسبح هو الله عز وجل، ومن أسمائه جل في علاه السبوح، كما ثبت في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالسبوح من أسماء الله جل وعلا، وهو صيغة مبالغة من التسبيح، والتسبيح هو التنزيه، ومن ذلك قولك سبحان الله، مقصودك بهذا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والآفات ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى يتصف بكل كمال ولا يتصف بشيء من النقص على الإطلاق. فهذا الإله المسبح أو السبوح الذي يتصف بكل كمال ويتنزه عن كل نقص يتعالى ويتقدس عن أن يكون له شبه أو عن أن يلد أو يولد. فهنا جانب مهم وهو وجه تعلق هذا البيت بما بعده، تكلمنا في البيت الذي قبله على رؤية الله عز وجل، وسيأتي استكمال لهذه المسألة في البيت التالي إن شاء الله. فما وجه ذكر هذا البيت على هذا النحو؟ قال بعض مشايخنا إن الوجه من هذا أن الإمام رحمه الله أثبت في هذا البيت أن الله تبارك وتعالى ليس له شبيه، فلا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه، فهذا يدلك على أن رؤية الله عز وجل التي وقع الكلام عليها أولا لا تقع على وجه يشبه رؤية المخلوق. إذا عرفت أن الله عز وجل ليس له شد وليس كمثله شيء، فعليك أن تعلم أن رؤيته التي تقع يوم القيامة لا تكون على نحو رؤيتك للمخلوق، ولا يلزم منها تشبيه الخالق بالمخلوق. ولما تصور أهل البدع هذا نفوا الرؤية كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله. فكأن الإمام رحمه الله أراد أن ينبه بهذا البيت على نفي التشبيه في حق الله تبارك وتعالى حتى يستقيم الأمر في هذه المسألة وفي غيرها. قال بعد ذلك: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح وفي نسخة مصرح بفتح الراء المشددة. قوله قد هنا للتحقيق لا للتقليل، وقد تأتي على هذين المعنيين، قد تأتي للتحقيق على معنى تحقيق الوقوع، وقد تأتي للتقليل على معنى تقليله. فالمعنى الأول دل عليه مثل قول الله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه، وقوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا الآية. فقد في مثل هذه النصوص تفيد التحقيق أم التقليل؟ تفيد التحقيق. وقد تأتي قد للتقليل كنحو قولك مثلا: قد يجود البخيل. الأصل في البخيل الجود أم عدمه؟ عدم الجود، فوقوع الجود منه قليل، فعبرت عن هذه القلة بقد. فإذا اتضح عندك هذا فقد في كلام الإمام رحمه الله هنا ليست للتقليل وإنما هي للتحقيق. قال: وقد ينكر الجهمي هذا، يعني بذلك رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. والجهمي هذه النسبة نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي سبق الحديث عنه في المجلس الماضي. فمن عقائد الجهمية هذه الفرقة الضالة المبتدعة إنكار رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهذا أيضا مذهب المعتزلة، ولهم في ذلك شبهات، منها فهمهم الفاسد لقول الله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، ففهموا من هذه الآية النفي المؤبد. ومنهم من صاغ هذا الفهم في صيغة لغوية فقال إن حرف لن يفيد التأبيد، وهذا غلط عند أهل اللغة فضلا عن أهل العقيدة مثلا أو نحوهم، هذا غلط من حيث اللغة. وقد قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته على ما أذكر من هذا البيت: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، أو كما جاء في البيت. فالقول بأن لن تفيد التأبيد هذا قول باطل عند أهل اللغة أنفسهم، وإنما المقصود من هذه الآية، المقصود بقوله تعالى لن تراني، أي في هذه الحياة الدنيا. كما استدلوا أيضا بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فقالوا إن نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤية، وهذا غلط كذلك، وإنما الإدراك المنفي هو الإحاطة، وهذا الأمر منفي عن الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة على حد سواء. يقول الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فرؤية الخلق لله تبارك وتعالى في الآخرة لا تستلزم أن يحيطوا به، لا تستلزم أن يكونوا قد أحاطوا علما بكنه ذاته أو أسمائه أو صفاته جل في علاه. فنحن نقول في الرؤية إنها واقعة ولا تستلزم الإدراك، لا تستلزم الإحاطة بالله جل وعلا. نعم. ولهم أيضا بعض الشبهات العقلية التي تتصل بمسألة العلو والجهة ونحو ذلك، ولسنا بحاجة إلى الكلام فيها الآن، فليكن في مقام مقبل إن شاء الله. قال: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح أو مصرح. فقوله رحمه الله وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح معناه أن معتقد أهل السنة ما جاء من قبيل الهوى ولا اتباع الرأي ولا القياس ولا غير ذلك، وإنما جاء بطريق النصوص الشرعية. وهذه فائدة عظيمة في أبواب المعتقد، وهي استدل ثم اعتقد، لا يجوز لك أن تعكس الأمر، لا يجوز لك أن تعتقد ثم تستدل، هذا فعل أهل البدع. أهل البدع يعتقدون أولا بمقتضى أهوائهم وعقولهم ومقاييسهم ونحو ذلك، ثم يلتمسون بعد ذلك الأدلة التي تشهد لمعتقدهم هذا. فعندما نقول مثلا إن الجهمية والمعتزلة ونحوهم ينكرون رؤية الله عز وجل في الآخرة ويستدلون بكذا، لا تفهم من كلامنا هذا أنهم إنما أتوا في بداية الأمر من هذه النصوص الشرعية، وإنما أتوا في بدايته أو انطلقوا من قبيل عقولهم وتصوراتهم الفاسدة. ولهذا تجدهم في استدلالاتهم يقدمون المعقول على المنقول، فلما ثبتوا عقيدتهم الفاسدة بعقولهم التمسوا ما يؤيدها من النصوص. فهذا شأن أهل البدع. وأما شأن أهل السنة والجماعة، شأن أهل الحق، فهو الاعتقاد، فهو الاستدلال ثم الاعتقاد. فعندما نقول إن معتقد أهل السنة كذا وكذا، هذا أمر لا نخترعه من تلقاء أنفسنا، ولا نتبع فيه أهواءنا ولا غيرها، وإنما نتبع النصوص الشرعية لا غيرها. وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. ما هذا الحديث؟ قال رحمه الله: رواه جرير عن مقال محمد فقل مثلما قد قال في ذاك تنجحوا. جرير هو ابن عبد الله البجلي، صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد من روى عنه أحاديث الرؤية. ومحمد المذكور في قول الإمام عن مقال محمد هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله رواه جرير عن مقال محمد مقصوده أنه رواه جرير البجلي عن مقال محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أو كما جاء في اللفظ. وقوله فقل مثلما قد قال في ذاك تنجحوا، هذا فيه إرشاد إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وأن النجاح معلق بذلك. فالنجاح والفلاح في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة في مسائل المعتقد وفي غيرها. ثم قال بعد هذا: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. قد هنا أيضا للتحقيق، والجهمي ينكر أمرا آخر من الأمور التي تتعلق بالمعتقد، وهو أسماء الله تعالى وصفاته. من عقائد الجهمية ما يسمى بالتعطيل، فالجهمية معطلة، يعطلون أسماء الله تعالى وصفاته، والمقصود بذلك أنهم ينكرونها، وهذا هو معنى التعطيل. ومذهب أهل السنة في الأسماء والصفات أنهم يؤمنون بما سمى الله به نفسه، وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. فالأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة نؤمن بها ونسلم ونقر على ظاهرها الذي جاءت به من غير تحريف. والمقصود بالتحريف هنا ما يعبر عنه أهل البدع بقولهم التأويل. فالمقصود بذلك أننا نؤمن بالأسماء والصفات على ظواهرها التي جاءت بها من غير صرف عنها. فلا نقول مثلا إن اليد هي النعمة، أو إن الوجه هو الفضل أو النعمة، ولا نقول كذلك إن نزوله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كما سيأتي إن شاء الله هو نزول فضله أو رحمته أو نحو ذلك. هذا كله من التأويل أو التحريف الذي لا يجوز في أسماء الله وصفاته. وكذلك من غير تمثيل، فعندما نثبت أسماء الله تعالى وصفاته لا نثبتها على وجه فيه مشابهة للمخلوق. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته. فإذا قلنا إن لله تبارك وتعالى يدين، فليس المقصود من ذلك أبدا أنهما تشبهان أيدي المخلوقين. وكذلك من غير تكييف، لا نكيف أسماء الله تعالى وصفاته، لا نسأل عن الكيفية ولا نتكلم فيها ولا نحددها، لأنه لا علم لنا بها. والله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما. فالذي يكيف صفات الله تعالى أو أسماءه هو بذلك مدعٍ أنه محيط بالله عز وجل علما، فنقول إن الله تبارك وتعالى له وجه لا نعلم كيفيته، وله يدان لا نعلم كيفيتهما، وله ساق لا نعلم كيفيتها، وله أصابع لا نعلم كيفيتها، وهكذا. فالكيفية منفية، أي منفي علمها فيما يتعلق بنا، فنحن لا نعلم كيفية أسماء الله تعالى وصفاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك من غير تعطيل، والتعطيل هو النفي والإنكار، فلا ننكر شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته بعد ثبوتها في الكتاب والسنة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه، وهو المذهب الحق الذي لا يليق بمسلم أن يعتقد سواه. فإذا تعرفت على هذا المذهب بوجه عام، فلنتكلم على المسألة المعينة التي ذكرها الإمام رحمه الله في هذا البيت، وهي مسألة إثبات صفة من صفات الله الذاتية، وهي صفة اليدين. فأهل السنة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى له يدان حقيقيتان على الوجه الذي يليق به جل في علاه، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. ولا بد أن تعلم أمرا مهما في أسماء الله تعالى وصفاته، وهو أن الأصل في ذلك التوقيف، لا يجوز أن يتوصل إلى شيء من ذلك بقياس ولا غيره. فلا بد أن يكون الاسم، ولا بد أن تكون الصفة، لابد أن يكون كل هذا ثابتا في النصوص الشرعية. فإذا كنا نعتقد أن لله تبارك وتعالى يدين، فمن أين أتينا بهذا؟ أتينا به من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويقول تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ويقول تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فكل هذه آيات بينات تثبت صفة اليدين لله جل في علاه. والأحاديث التي ورد فيها هذا الإثبات أيضا كثيرة، كما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. قوله صلى الله عليه وسلم: سحاء، أي دائمة النفقة والعطية والنفع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح مسلم: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين: يقبض الله عز وجل الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فكل هذه أحاديث صحيحة تثبت أيضا صفة اليدين لله تبارك وتعالى. فلابد من اعتقاد هذا، لابد أن نعتقد أن لله عز وجل يدين حقيقيتين على الوجه الذي يليق به جل في علاه، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. وفيما يتعلق باليمين، قال الإمام رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفخ. الفواضل جمع فاضلة، وهي النعمة أو العطية. وتنفخ أي تمنح وتعطي. فيما يتعلق بإثبات اليمين لله تبارك وتعالى أو إثبات الشمال، هذه مسألة يتكلم فيها أهل العلم. أهل السنة مجمعون كما عرفت على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، وإنما وقع كلام في شأن إثبات الشمال. وهذا الكلام أصله فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين، كما في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه. وقد وقع في بعض روايات حديث قبض السماوات في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله. هكذا وقع في رواية في صحيح مسلم، وفيها كلام عند العلماء. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الله تبارك وتعالى يتصف باليدين على الوجه اللائق به جل في علاه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين، أي كلتا يديه يمين في الفضل والبركة. فيده جل في علاه الأخرى لا يقال فيها إنها شمال على معنى التنقص الذي يكون في المخلوق، لأن الشمال بالنسبة للمخلوق فيها معنى التنقص. صحيح، الشمال أنقص من اليمين، ومعلوم أن الشمال تستخدم في إزالة الأذى أو القدر أو نحو ذلك. فإذا قلنا إن الله تبارك وتعالى له شمال، فقد يفهم هذا نوعا من النقص في حق الله تبارك وتعالى. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعبر عن اليد الأخرى قال: وبيده الأخرى كذا، كما في الحديث الأول الذي ذكرته أولا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ. قال صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. فقال صلى الله عليه وسلم: وبيده الأخرى، فلم يعبر صلى الله عليه وسلم بالشمال. فالمقصود من هذه المسألة أن يد الله تبارك وتعالى الأخرى يمين في الفضل والبركة، فلا يقال فيها إنها شمال على معنى التنقص الذي يكون عند المخلوق. فالجهمي ينكر هذه العقيدة العظيمة، ينكر اليدين في حق الله تبارك وتعالى، وينكر غير ذلك من الأسماء والصفات، وهذا مذهب مبتدع مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وقريب من التعطيل التأويل كما عرفنا. فالذي يؤول الصفات كالأشاعرة وغيرهم هم في حقيقة أمرهم معطلون، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانية، والتعطيل هو الذي قادهم إلى التأويل. فالتأويل هو في حقيقته تعطيل وإنكار، وإن زخرفوه بزخرف التأويل. فالأشاعرة ونحوهم يقولون في يد الله تبارك وتعالى إنها النعمة، يقولون إنها ليست بيد حقيقية وإنما هي نعمة أو قدرة أو نحو ذلك. فنقول: سبحان الله، إن الله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيلزمكم على تأويلكم الفاسد هذا أن يكون المعنى: بل قدرتاه مبسوطتان، أو بل نعمتاه مبسوطتان. وهل يمكن أن يقال هذا؟ هل يمكن أن يعبر بمثل هذا التعبير؟ هل لله عز وجل قدرتان فقط أو نعمتان فقط؟ فهذا وجه من أوجه الردود الكثيرة التي يرد بها العلماء على أولئك المبتدعة. فالخلاصة رعاكم الله أن الله عز وجل يتصف باليدين على المعنى اللائق به جل في علاه، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. نقف هنا إن شاء الله.